مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد البروفيسورة إيرينا زفاجيرسكا.
بروفيسورة، أهلا بك.
طاب يومك.
إذن أود أن أعرض في سؤالي الأول اقتباسا طويلا لكنه مهم للغاية كما أعتقد، ويهمني رأيك بمضمونه. أقصد مقالة الكاتب الإسرائيلي الأمريكي والشخصية الاجتماعية المعروفة دوران ويبر، الذي كان يترأس بضعة صناديق خيرية ويشغل منصب أمين سر لجنة منحة رودوس الدراسية، وهي منحة لطلبة الدراسات العليا الأجانب في جامعة أكسفورد. يقول في مقالته ما يلي: إن هؤلاء الأشخاص من نتنياهو إلى بن غفير الذين تزعموا الهجوم على الديمقراطية الإسرائيلية والقانون العلماني وتسوية موضوع الأراضي، يقصد حل مشكلة الاستيطان، هم أنفسهم الذين يدبرون اليوم الانقلاب القومي الديني في إسرائيل. هذا الانقلاب في حقيقة الأمر لم يبدأ الآن، بل قبل 3 عقود عندما قتل رئيس الوزراء إسحاق رابين. لنتذكر تلك الحادثة. في عام 1995 اغتيل رابين على خلفية الحملة الشعواء ضد اتفاقيات أوسلو، وقد تزعم الاحتجاجات آنذاك رئيس الليكود الشاب بنيامين نتنياهو. أما قاتل رابين فهو إيغال عمير، القومي المتعصب البالغ من العمر 24 عاما الذي كان تحت تأثير حاخامات اليمين المتشدد. آنذاك اتهم نتنياهو بالتحريض، لكنه رد على منتقديه قائلا: لا يمكنني أن أسيطر على كل كهني في صفنا. كهني أي من جماعة مائير كهنا مؤسس حركة كاخ. وقد حذر نتنياهو من أن خطاباته أمام الحشود العدوانية المتعطشة للدماء قد تؤدي إلى كارثة. وأثناء أحد تلك الخطابات قبل أسبوعين من مقتل رابين، هجم حشد مهتاج على سيارته الكاديلاك، وحينها قفز عليها شاب يميني متطرف وانتزع علامة السيارة من على غطاء المحرك وقال لاحقا: كما وصلنا إلى هذه الشارة نستطيع الوصول إلى رابين نفسه. ذاك الشاب كان إيتمار بن غفير، وزير الأمن في حكومة نتنياهو الحالية. بعد اغتيال رابين تألبت أوساط الرأي العام ضد نتنياهو، ورأى كثيرون أن مسيرته السياسية انتهت، ولكنه سرعان ما وصل إلى السلطة على خلفية موجة الإرهاب من جانب حماس. استغل نتنياهو في حملته الانتخابية بنجاح مخاوف الإسرائيليين، وبدأ مسيرته السياسية بالهجوم على الديمقراطية والقانون العلماني وتسوية موضوع الأراضي. وبهذا بدأت مسيرة اليمينيين الدينيين المتصاعدة، ولا تزال مستمرة الآن بالهجوم على النظام القضائي. نهاية الاقتباس. طبعا قيل هذا الكلام في إطار إصلاح النظام القضائي، ولكن المهم هنا هو أن من يمسك بمقاليد السلطة في إسرائيل اليوم هم قتلة السلام، قتلة الاتفاق السلمي الذي وقعه إسحاق رابين، وهم يرفضون أي تسوية إطلاقاً.
هؤلاء الأشخاص محتلون متزمتون.
نعم.
أنا أتفق معك، إنهم يذكرونني بطالبان لجهة موقفهم من شعبهم. لك أن تتصور أن إسرائيل رغم أنها أسست واقعياً على أيدي الاشتراكيين، قد ظهرت فيها أكثر الأحزاب السياسية تبايناً، وترسخت بين ناسها أكثر المشاعر الاجتماعية تنوعاً. لذلك من العجب أن يقوم في ظل النظام الحالي مستوطن مسلح من اليهود اليمينيين المتدينين بقطع الطريق على حافلة للبلدية لمجرد أن امرأة تقود تلك الحافلة. فكيف يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر في إسرائيل؟ لكن هذا ما حدث. وكذلك صار وارداً أن تطالب النساء، وخاصة في بعض المدن الصغيرة، بأن يجلسن حصراً في المقاعد الخلفية للحافلات ويرتدين ملابس أكثر حشمة، مع العلم أن الطقس حاراً في إسرائيل والملابس الخفيفة ملائمة، فضلاً عن أن ثقافة الحياة كما كانت في الكيبوتسات الأولى لا تزال حية في إسرائيل حتى الآن. من جهة تبدو الراديكالية الحالية كأنها جديدة وقديمة في الوقت نفسه. أما الجديد تماماً فهو أن ممارسة السلطة بات مسموحاً لأمثال هؤلاء الأشخاص ذوي الميول الراديكالية. أود القول إن أمثال هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في إسرائيل دائماً، لكنهم كانوا يشغلون مواقع إذا لم تكن هامشية فهي في كل الأحوال مواقع لا تتيح لهم اكتساب قوة سياسية أو التأثير بشكل ما على اتخاذ القرارات السياسية، على مختلف القرارات التي تتعلق بالديمقراطية في إسرائيل. وقد ذكرت في سؤالك الاحتجاجات الحالية ضد الإصلاح القضائي، فلنتساءل كيف ظهر هذا الإصلاح؟ الجواب: لقد أراد أنصار حزب الليكود أن يكونوا أكثر استقلالاً عن المحكمة العليا، وأن يتخذوا القرارات كما يحلو لهم، وألا يكونوا لأحد الحق بإلغائها. وجراء ذلك بدأت الاحتجاجات. هذا جانب من المسألة، والجانب الثاني منها يكمن في أن نتنياهو لم يشكل هذا الائتلاف صدفة. كان نتنياهو مهتماً بأن يبقى في السلطة، وألا يعتقل ويسجن نتيجة ما يجري ضده من تحقيق خطير. أي ثمة هدف واحد فقط لسياسة نتنياهو وتصريحاته الاستفزازية الجنونية هذه، ألا وهو الحفاظ على الذات سياسياً. لذلك تنبغي الإشارة إلى أن المجتمع الإسرائيلي لم يتقبل ذلك. كانت تخرج كل يوم مظاهرات ضد الحكومة، وأنت رأيت ذلك، بل إنها مظاهرات غير مسبوقة. وقد تسنى لي شخصياً اللقاء مع زملاء إسرائيليين قالوا لي إن أولادهم يشاركون في تلك المظاهرات، وأشاروا إلى أنه من غير الجائز السماح بتعزيز سلطة هؤلاء الراديكاليين، وإلا سيكون ذلك نهاية المجتمع الإسرائيلي إذا ما جرب هؤلاء تنفيذ هذا الإصلاح القضائي بالكامل. وهكذا نجد أن المجتمع الإسرائيلي قاوم ذلك فعلاً وبكل ما أوتي من قوة. وأخيراً، المهم فضلاً عن ذلك أن نتنياهو وجماعته كانوا طيلة الوقت يقولون إنه لا أحد غيرهم سيضمن أمن إسرائيل على هذا النحو الجيد. فما هي النتيجة؟ لقد فشلوا في المسائل الأمنية كلياً. أنا واثقة مطلق الثقة أنه سيكون ثمة تحقيق يؤدي إلى العقاب.
إذن هل أفهم من كلامك أن نتنياهو كسياسي علماني لم يكن معروفاً عنه أي شكل من أشكال التدين، أقدم الآن على التحالف مع المتطرفين الدينيين وضحى بالديمقراطية الإسرائيلية كي ينجو بجلده كما يقال، صحيح؟
حاول التضحية لكنه لم يفلح.
نعم، إلى حد ما. إذن إلى أي حد كان لصالحه ما حدث بعد اختراق الحدود عند قطاع غزة والهجوم على المدنيين الإسرائيليين؟ من وجهة نظرك، هل ساعد ذلك في تعزيز موقفه كسياسي؟ أقصد، هل تكاتف المجتمع الإسرائيلي ضد العدو المشترك؟ يقول الصحفي قسطنطين كابيتونوف الذي ورد ذكره في الحلقة السابقة أن المجتمع الإسرائيلي مشتت إلى درجة كبيرة، أي أن الإسرائيليين ما لم يكن ثمة عدو خارجي مشترك وتهديد مستمر سيمسكون بأعناق بعضهم بعض كما يقال، وهم يتجادلون حول من منهم اليهودي الحقيقي ومن منهم غير الحقيقي. ويقول كابيتونوف في كتابه أن اليمينيين المتدينين مثلاً لا يطيقون سكان إسرائيل العلمانيين، ويدلل على ذلك باستطلاعات مثيرة للاهتمام تبين أن اليهود الأشكناز مثلاً لا يريدون رؤية أي من الفلاشة حتى كجيران. والسؤال هو، إلى أي حد يشكل هذا النزاع الدائم مع العدو الخارجي العامل الوحيد الذي يلم شمل المجتمع الإسرائيلي المجزأ عملياً من حيث مكوناته الإثنية والدينية والسياسية؟ ما رأيك؟
ربما أعود هنا إلى وجهة نظر يفغيني بريماكوف الذي أقدره عالي التقدير. كان بريماكوف يرى أنه قد تم في إسرائيل تشكل الأمة، إذن لا ينبغي أن نبالغ في تضخيم الخلافات بين مجموعات معينة من الإسرائيليين، لا ينبغي ذلك، فإسرائيل كيان حي يتطور، وخاصة أن عدداً كبيراً من الناس ولدوا هناك. أما سجالاتهم بين بعضهم البعض فليس بتلك الأهمية، فهؤلاء وأولئك كلهم إسرائيليون. لذلك يجب أن نتخذ موقفاً جدياً من هذا الأمر، ولا ينبغي الاعتقاد أن الخطر الخارجي وحسب هو الذي يعزز وحدة الإسرائيليين، فهم على أي حال لن يتفرقوا إذا انتفى هذا الخطر. ولو كان الأمر عكس ما نقول لما سارت عملية التطبيع كما تسير الآن
مع البلدان العربية.
طبعا إن العرب يدركون ذلك، وهم يحاكمون الأمور براغماتيا ويعرفون بدقة إن بالإمكان الحصول من إسرائيل على الكثير من المنافع. ولو كانوا يرون إن إسرائيل ستتفكك مع زوال العدو الخارجي لما رغب أحد منهم بإقامة علاقات معها. هذا أولاً. وثانياً، هو إن ما جرى في 7 أكتوبر 2023 عندما تعرضت للهجوم أعداد كبيرة من المدنيين في إسرائيل دفعة واحدة، أي أكثر من 1000 شخص، كان ذلك طبعاً صدمة لإسرائيل. هذه واقعة غير مسبوقة لم تشهد لها إسرائيل مثيلاً منذ تأسيسها. صحيح أن ذلك قد أدى إلى الرغبة في الانتقام، الرغبة في الرد وتفادي تكرار شيء من هذا القبيل مستقبلاً، لكنه أدى أيضاً إلى توجيه انتقاد لاذع للحكومة الإسرائيلية التي غفلت عن ذلك.
أي أن ذلك لم يكن لمصلحة نتنياهو، بل العكس.
لم يكن ذلك لمصلحته، وما يفعله نتنياهو في غزة الآن هو انعكاس لرغبته بتعويض ما خسره سياسياً.
هل يمكن أن نستنتج أن درجة القسوة هي بالنسبة له عبارة عن كفارة الذنب أمام المجتمع الإسرائيلي؟
إن درجة القسوة هذه مرتبطة برغبته في إظهار قوة الانتقام للمجتمع الإسرائيلي، وسيواصل الانتقام كي لا يتكرر ما حدث. أي أن نتنياهو بغض النظر عما حدث يرغب بتعزيز مواقعه كشخص كان مسؤولاً عن أمن البلد، وكرر مراراً ألا أحد سيضمن هذا الأمن أفضل منه، لكنه فشل. نعم، لقد فشل.
هل يتطهر إذن من ذنبه بالدماء الفلسطينية؟
وهل يمكن أن يكفر عن إخفاقاته الشخصية بدم الآخرين؟
هنا السؤال.
لا، فعلى من يمارس الخداع؟ بل سيعاقب عقاباً عسيراً على أفعاله.
حقاً؟
100%. لقد سمح بنشوء وضع أدى إلى فشل أجهزة القوة، الجيش والأمن، الإسرائيليين، وفشل الشخصيات الإسرائيلية المسؤولة عن أمن البلد. لنتذكر عام 73، كان هناك وضع مختلف تماماً، هجوم جيشين نظاميين، ووردت معلومات عن ذلك، والآن بالمناسبة وردت معلومات أيضاً. لكن المشكلة في عام 73 كانت تتلخص في أن إيلي زعيرة، مدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أراد أن تكون كل تقاريره مثالية تماماً، وأن تتطابق معطياتها مع الواقع بالكامل، وعادة هذا لا يحصل دائماً. استردوا من العملاء معلومات مختلفة ليست مؤكدة في كل الأحيان، وهذا يعني ضرورة أن يعاد التأكد منها بدقة. وبما أن مدير الاستخبارات العسكرية كان يريد أن يكون كل شيء بصورة مثالية، فقد امتدت عملية اختبار المعلومات ونقلها فترة طويلة، ما أدى إلى جعل الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب كما تبين. ما حدث الآن أسوأ بكثير، فإسرائيل لم تكن غير مستعدة وحسب لدرء النزاع، بل يجب أن أقول بكل نزاهة إن ثمة أمراً آخر ليس مفهوماً بالنسبة إلي. أقصد، كان الفلسطينيون في أراضي إسرائيل لساعات طويلة، فإن كانت القوات الخاصة آنذاك،
لا سيما وأن من الأسهل اليوم تكنولوجياً مراقبة الحدود بشكل جيد.
نعم.
إذن ألا يحيلك ذلك للأفكار التي باتت تتردد حتى داخل إسرائيل، أي وجود روايات قريبة من نظرية المؤامرة؟
إنني ضد نظريات المؤامرة، أعذرني. مثل هذه الفجوات تحدث عندما يكون الجميع هادئين مطمئنين جداً، عندما يبدو أن كل شيء على ما يرام ولن يحدث مكروه. فقد كانت ثمة معطيات استخبارية عن استعداد الفلسطينيين للهجوم، ولكن في إسرائيل حسبوا أن كل الأمور ستكون على ما يرام. أشير أيضاً إلى جانب هام آخر فهمته حماس على طريقتها الخاصة. كل هذه السجالات الحادة داخل إسرائيل حول الإصلاح القضائي والمظاهرات المتواصلة ضد الحكومة وتصريحات بعض الاحتياطيين الإسرائيليين بأنهم لن يلتحقوا بالجيش إذا ما حدث شيء على الحدود، وتصريحات الطياريين الذين قالوا إنهم لن يحلقوا إذا ما أقر الإصلاح القضائي الذي يقوض أسس الدولة، كل هذا فهمته حماس كانشقاق داخلي.
ولكن في النتيجة حدث تكاتف المجتمع الإسرائيلي.
نعم، هذا ما حدث، أنا معك. ولكن قبل ذلك وحتى الآن كانت حماس تفسر الاحتجاجات كانشقاق تحديداً. المذنب بهذا الانشقاق هو نتنياهو وإئتلافه، وفي هذا إضعاف للوحدة.
ولكن إن تذكرنا ما حدث بعد العمليات الإرهابية في 11 من سبتمبر عام 2001، يعني ألم ترفع من شعبية بوش الابن عدة أضعاف بعدما كانت منخفضة جداً؟
أتذكر هذا.
على العموم كان يوصف بالغباء وما إلى ذلك، وعمليات 11 من سبتمبر لم يقيمها المجتمع الأمريكي كفشل لوكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما شابه، إنما العكس، فقد حدث التفاف قوي حول الزعيم الأمريكي بوش. إذن لماذا تعتقدين أن الأمر سيكون مختلفاً فيما يتعلق بإسرائيل؟ لماذا يكون نتنياهو مهتماً بهذا الفشل؟ قد يكون العكس هو الصحيح، أي ربما كان التعويل تحديداً على أن يلتف المجتمع الإسرائيلي حول الزعيم يواجه قوى الشر كما يقال، والتهديد الخارجي.
بودي أن أفهم المنطق الذي تتحدث في إطاره. هل تريد القول إن مؤامرة ما كانت هناك؟ بمعنى لتقتحم حماس الحدود وليبدأ هلاك الناس بالمئات ثم يلتف الجميع حول نتنياهو نتيجة لذلك؟ أنا لا أفهم.
ربما لم يتوقع أحد أن الهجوم سيكون بهذا النطاق، بل ربما قد يتم اختطاف بضعة إسرائيليين، وهذه الأمور حصلت قبل ذلك، أي لم يتوقع أحد نطاق هذا الهجوم، لا أحد.
المعذرة، ولكن من لديه هذا الكم من العملاء في غزة كان يمكنه أن يتوقع.
وهنا بيت القصيد، هذا ما يثير التساؤل.
أنا لا أؤمن بنظريات المؤامرة،
وأنا من الصعب علي أن أصدق العكس، فأنا أختلف معك بناء على ما ذكرتيه عن أن إسرائيل لديها من العملاء في أراضي غزة ما يكفي لمعرفة ما يجري التحضير له مسبقاً، ومن الصعب أن يتصور المرء أن الإسرائيليين لم يكونوا على علم بأي شيء إطلاقاً.
صحيح، هذا ما أتحدث عنه.
وكيف لم يعلموا بالتحضير للهجوم؟ كيف كان ذلك ممكناً؟
هذا سؤال وجيه.
هنا السؤال.
أعتقد أن أولئك العملاء أخطأوا في تقدير الموقف، ومن الوهم الاعتقاد أن نتنياهو لن يعاقب على ذلك أبداً لمجرد أنه الآن على حد الزعم يقود الكفاح ضد الفلسطينيين في غزة. هذا وهم، فسوف يعاقب لا شك في ذلك.
أي بخلاف بوش الذي لم يحاسبه أحد، سيتم محاسبة نتنياهو برأيك؟
نعم، الأمر هنا مختلف. بالنسبة لأمريكا كان ذلك مفاجأة عندما وقع الهجوم بعدة طائرات، أما إسرائيل وغزة فهما في مجابهة دائمة ولا سلام هناك، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي مستمر. إلى جانب إسرائيل تقع غزة التي يعيش سكانها في ظروف صعبة، لذلك هناك ذاك العدد الكبير من الناس ذوي الأفكار الراديكالية، فهل يعقل أن تتجاهل إسرائيل في لحظة ما كل ذلك؟ هذا وضع مختلف تماماً.
طيب، يتضمن كتاب الشرق الأوسط والهوية الصادر بإشرافك فصلاً بعنوان مركب الأسطورة الرمز والهوية، يدور الحديث فيه عن نظرية الخيار الرمزي ونظرية الخيار العقلاني. طبعاً لن أورد الآن اقتباسات طويلة ولو أنها مثيرة جداً، إنما الفكرة الأساسية فيها كالتالي: يقدم معظم الناس دائماً على الاختيار الرمزي، أي عاطفياً كما يؤكد المؤلف، وطالما أن بنيامين نتنياهو سيواظب في تصريحاته على استغلال العواطف الدينية واستلهام العهد القديم والتناخ من ناحية، والفلسطينيون من ناحيتهم سيستندون إلى النص الديني، سيكون من الصعب التوصل إلى السلام. هذا كله استغلال للخيار الرمزي العاطفي لا العقلاني. في أوسلو مثلاً شاركت في المفاوضات من الطرفين قوى علمانية، ولذلك تم التوصل إلى اتفاقيات. أما الآن حيث الراديكاليون يمثلون هذا الجانب وذاك، فالتسوية السلمية موضع شك كبير. إلى أي حد توافقين على هذا الرأي؟
100%.
ولكن ما رأيك؟ يعني هل سيتمكن أنصار الخيار العقلاني الذي تتحدث عنه المقالة من العودة إلى الساحة السياسية مستقبلاً ومحاولة إيجاد نقاط تماس والتفاهم على حل ما للمشكلة؟ وهل هذه مسألة المستقبل المنظور أم البعيد جداً؟ ما رأيك؟
من الصعب جداً الإجابة عن هذا السؤال، وإليك السبب: الزمن لا يراوح في مكانه، والوضع يتغير باستمرار. ما كان ممكناً فعله في عام 93 وحتى في عام 95 على سبيل المثال، أو أواخر التسعينيات القرن الماضي بداية العقد الأول من القرن الحالي، لا يمكن فعله اليوم. هل تتذكر خطة كلينتون؟ إنها اليوم مستحيلة. فلماذا؟ لأن كل هذه الأرض التي يدور الحديث عنها، فضلاً عن تعقيدات الخيار الرمزي أو العقلاني والاختلافات الدينية أو تلك المرتبطة بالهوية والمرويات التاريخية، هذه الأرض فضلاً عن ذلك تتقلص باستمرار. ذكرنا وإياك أن إسرائيل تمارس نشاطاً استيطانياً حثيثاً وبناء مستوطنات جديدة، وهذا كله يمزق الأرض الفلسطينية. فينبثق السؤال: كيف يمكن أن يجمع من هذه الأشلاء ما يمكن تسميته دولة فلسطينية؟ ما الشيء الذي قد يقبل الفلسطينيون باعتباره فلسطين مستقلة قادرة على الحياة؟ هذا هو سؤالي، وليس لدي جواب. أرى أن من الواجب بذل كل الجهود لكي لا تتكرر بعد الآن مثل هذه المآسي. فكم يتطلب الأمر من ضحايا للوصول إلى الاستنتاج البسيط بأن من الضروري أخيراً العيش بسلام جنباً إلى جنب؟ فالرب لن يأخذنا إلى كوكب آخر، يجب ترتيب العيش جنباً إلى جنب، وألا تتصرف إسرائيل في هذه الحالة محتل، بل كجار يمكن أن ترتب معه حل قضايا مشتركة. وكم أتمنى أن يتحقق ذلك، ولكن عندما نتكلم عن أشياء ما عملية أفهم أمراً واحداً فقط: إن إنهاء هذا النزاع يتطلب من الجانبين القبول بتسويات هائلة على أساس حل وسط. الحل الوسط لا يعني الحصول على أفضليات، بل يعني الاستعداد للتنازل في أمر ما. إذن عندما يدرك الطرفان ذلك وأنه سيساعد على إيجاد حل للمشكلة، عندئذ ستلوح بارقة أمل.
نعم، وهذا أمر صعب وفيه مجازفة إذا أخذنا بالحسبان ما حدث سابقاً لإسحاق رابين وأنور السادات، فكل منهما قتل على أيدي أتباع حركات دينية وقفت في وجه الذين أرادوا التوصل إلى تسوية ما في الشرق الأوسط.
سمت الآن شرق أوسط آخر، وهناك أمل كما أعتقد. أود القول إن الحديث جرى عن التطبيع في شتى الاتجاهات أثناء مناقشة الأمور في الشرق الأوسط قبل 7 أكتوبر، أقصد الاتفاقيات الإبراهيمية عامي 2020-21، تطبيع العلاقات بين العربية السعودية وإيران وبين تركيا وعدد من الدول العربية. لقد تبين أن هناك قوى ظهرت في المنطقة تضع في المقام الأول مهام التنمية واستراتيجيات التطور وتحقيق اختراق نحو العالم المعاصر. وطبعاً هذه القوى لم تستطع التسليم بتواصل نزاعات وحروب لا نهاية لها وعدم استقرار لا نهاية لها. فمن المعروف أن أحداً لن يستثمر في علاقات مضطربة، وكما تدرك لم تندثر الأفكار المتعلقة بالتطوير اللاحق للعلاقات. وبالرغم من هذه المأساة الحالية الفظيعة، لا زالت ثمة نوايا لإحلال السلام. ولذا وإذ أدرك أي دور يقع على عاتق اللاعبين الخارجيين، فإنني أعلق الآمال على اللاعبين الإقليميين الذين يجب أن ينهضوا بدور كبير جداً.
نعم، من وجهة نظرك يعني فيما يكمن دور اللاعبين الخارجيين من بلدان إقليمية كبيرة؟ نحن نعلم أن هناك مجموعات تقف في مواجهة إسرائيل من الشمال من الجنوب، ولكنها عمليا تمول من جيب واحد.
حماس تمولها قطر، وإسرائيل تطلب من قطر أن تقوم بذلك. إسرائيل تطلب من قطر ذلك لأن معيشة الناس في فلسطين دون تمويل ستكون أسوأ، وهذا يقلق الساس الإسرائيليين. أما كيف تسرق تلك الأموال فهذا أمر آخر، لكن لو لم تقدم أموال ما لهذا القطاع حيث الناس لا عمل لهم وليس لديهم إمكانية للحصول على أجور، فسيكون الوضع أكثر سوءاً. إسرائيل زادت للفلسطينيين رخص العمل فيها، وهذا أيضاً ليس انطلاقاً من اعتبارات إنسانية، بل لضرورة تخفيض منسوب الراديكالية في القطاع بحيث يستطيع الناس البقاء على قيد الحياة. لذلك لا يجوز القول إن كل ما يذهب إلى هناك يذهب لمصلحة حماس، فقد يستفيد السكان من ذلك جزئياً. لكن المسألة في أمر آخر، في معرفة من يقف وراء ذلك كله. أنا أرى أن هذه الاستراتيجية تتلخص أساساً في عدم السماح في أي حال من الأحوال بتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، فالاتفاقيات الإبراهيمية قد يمكن التعايش معها، أما تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية فيمكن أن تعني من وجهة نظر حماس نهاية النزاع العربي الإسرائيلي، لا نهاية المشكلة الفلسطينية، بل تحديداً نهاية النزاع العربي الإسرائيلي.
أي كان لابد من إحباط التطبيع؟
في حال التطبيع كانت حماس ستجد نفسها خارج المعادلة، لا دور لها، لا مكان، ولكانت فقدت كل مواقعها كقوة عسكرية وسياسية، لذلك اضطرت أن تتصدر المشهد وأن تبين للآخرين ضرورة أن يحسب لها الحساب، والجميع فعلاً سيحسبون لها الحساب.
طيب، سأطرح الآن سؤالاً يناقش في العديد من الأبحاث وجزئياً في هذا الكتاب الذي صدر بإشرافك. يقول الكاتب: بفضل ذكائه وما يتمتع به من قدرات خطابية، صار الشيخ أحمد ياسين في عام 1969 زعيم الإخوان المسلمين في قطاع غزة. وبعد أن أسست في غزة جمعيات إسلامية خيرية، استطاع ياسين السيطرة على جميع المؤسسات الإسلامية في القطاع، وضمناً الجامعة الفلسطينية الوحيدة آنذاك. كانت الجمعيات الخيرية تقدم الخدمات الطبية والاجتماعية والتعليمية في مناطق غزة الأكثر فقراً، كانت واقعياً تعنى بقضايا المجتمع. وبغض النظر عن أن هذه الجمعيات تحولت إلى وسائل الترويج الرئيسية لفكر الإخوان المسلمين في غزة، فإن القيادة العسكرية الإسرائيلية كانت في البداية تمول نشاط أحمد ياسين الخيري، متوخية من ذلك شق صفوف منظمة التحرير الفلسطينية عبر دعم النظريات البديلة لفكرة القومية العربية وتأييد الحركات الانفصالية في القطاع. نهاية الاقتباس.
الاقتباس صحيح، وهو بقلم البروفيسور غريغوري كوسيتش،
وكانت لنا معه عدة حلقات في برنامجنا. إذن هل يمكننا الاستنتاج أن وجود حركة راديكالية في القطاع برر إفشال التسوية السلمية، بل أن وجود منظمة مثل حماس يمكن استخدامها كشماعة أو كذريعة لإحباط مساعي التسوية والاستمرار في الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية؟
غريغوري كوسيتش على أي حال لم يكتب عن ذلك، بل عن شيء آخر. كتب عن أن إسرائيل قامت بمحاولات لاستغلال المنظمة الجديدة لمصلحتها. فمتى ظهرت هذه المنظمة إلى الوجود؟ لقد تأسست في عام 1987 في مرحلة الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وصارت تعرف بحماس. وفعلاً جرت من جانب إسرائيل محاولات لاستغلال هذه المنظمة الجديدة ودعمها في المواجهة مع منظمة التحرير الفلسطينية، لأن إسرائيل كانت ترى في منظمة التحرير العدو الرئيسي والأخطر بالنسبة لها. أما حماس فكانت منظمة دينية إسلامية، ولم يعلن أحد منها أنها ستمارس النضال المسلح. كان ضربا من الوهم التصور أن حماس يمكن استعمالها كأداة في الصراع ضد منظمة التحرير الفلسطينية، إذ سرعان ما بدأت حماس تتصرف بشكل مستقل.
ولكن حماس ما زالت تستغل ضد فتح.
ليس من طرف إسرائيل، لحماس أسبابها للصراع ضد فتح.
نعم، مفهوم.
وهذا ما أرمي إليه. لقد تبين أن محاولة استعمال حماس كأداة أمر غير واقعي. وفي عام 1989 زج بالشيخ أحمد ياسين في السجن،
وبعد أشهر أطلق سراحه.
صحيح،
مع أنه حكم عليه بالسجن لسنوات،
أفرج عنه وسجن مجدداً. كل الأمور معقدة كما هي دائماً في الشرق الأوسط.
بروفيسورة، شكراً جزيلاً لك على هذا الحديث، ولي الأمل أن تكون لنا لقاءات أخرى في المستقبل لنتناول مواضيع جديدة. شكراً مرة أخرى.
شكراً لك. شكراً.
إلى اللقاء.
دمتم بخير.
مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسورة إيرينا زفياغلسكا. تبدو نسبة القادمة حلقات جديدة. في أمان الله.